بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أعزائنا المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. تهنئة قلبية بعودة أولادنا وجنودنا السبعة اللي كانوا مختطفين في جنوب سيناء في رفح. يعني احنا سعداء بعودتهم، سعداء ان هم رجعوا لأهليهم كي تقر عيونهم، ولكن الحقيقة الموضوع ده بغض النظر عن كيفية الحلول، الموضوع ده يعني أظهر عوار كتير احنا هنا بنلقي الضوء عليه وفي أماكن كتيرة بتلقي الضوء عليه. لازم الموضوع يتحل. احنا كنا رحنا وعملنا حلقة في رفح وفي العريش ونوهنا عن أن هناك غياب كامل للدولة المصرية. الحقيقة احنا لازم الموضوع ده يكون محل اهتمام. احنا قلنا قبل كده ان يمكن مجرد ما بتوصل رفح تليفونك بيقلب اسرائيلي، بيقلب على خط اسرائيلي، بتسمع مكالمات ومحادثات للكيان الصهيوني. انت احنا مخلين اهالينا في رفح تقريبا في شبه عزلة وبعيدين عن مصر، لذلك ينبغي الاهتمام يعني كثيرا بما يحدث بالمجتمع السيناوي والاهتمام بهم والتنمية وبحث سبل يعني كيفية الارتفاع بالمستوى الموجود داخل سيناء. دي نقطة مهمة، ولكن إلى جوارها أهم بكثير نقاط قد لا تقل عنها أهمية. أولا الناحية الأمنية في منتهى الخطورة، انتشار السلاح أمر مرعب في جنوب سيناء، انتشار عصابات تهريب البشر، او احنا كنا اتصدينا لهذا الموضوع، اتكلمنا فيه ان هناك تجارة عبيد وتجارة رقيق داخل جنوب سيناء، ثم تجارة المهربات الى غزة. ان كان قلبنا بيميل الى غزة وان كنا نتمنى لغزة كل الخير وكل يعني الرفاهية وان يتوفر لديهم كل ما يتمنونه من منتجات، لكن ده اذا كان هيضر بالامن القومي المصري فينبغي ان يوضع هذا الامر في الاعتبار. دي كلها عدد من الجرائم، دي كلها مسرح لجريمة، مسرح كبير لعدد من الجرائم ترتكب، كل منها واحدة جريمة تموين سواء المهربات، واحدة بيع بأعلى من السعر اللي هي أسعار البنزين والمحروقات. احنا سعر البنزين في رفح وفي العريش اللتر بيعدي 7 و8 جنيه بيحسبوه، كما يباع داخل غزة غير مدعوم وكأن احنا في منطقة حصار. طبعا في ناس بيتربحوا من هذه الأمور، لكن يظل الأمر أن هناك خلل أمني من الحكومة المصرية. الخلل ده إذا كان تم توارثه فيما قبل، لكن فجاكته وزخمه ما ظهرش إلا بعد الثورة بالصورة اللي حضراتكم يعني بتصل إلى أسماعكم، والحقيقة على الأرض قد تكون أعتى وأصعب بكثير مما يصل إلى أسماع حضراتكم. لذلك إحنا يعني يمكن للأسف إحنا ما بنبتديش نتحرك إلا بعد أحداث جلل، الحادثة الأخيرة في رمضان السابق 16 من أبنائنا وولادنا قتلوا غدر وخيانة وللآن لم يعلن. حاليا موضوع الخطف ده كله بيلقي بظلاله على أن هناك انفلات أمني وتجاوز أمني ومحظورات أمنية ينبغي الاهتمام بها والاعتناء بها. طيب الأمر نفسنا بس؟ لا للأسف. حضرتك تقدر تسمع وتشوف بعينيك وتسمع بودانك حكاوي كل يوم وفي كل مكان عن السرقة بالإكراه، عن الخطف، عن جرائم البلطجة والترويع. إذا كنا هنتكلم برنامجنا برنامج قانوني وهنتكلم كلام قانوني منظر، يبقى احنا بنتكلم في معزل عن العالم اللي احنا حواليه. لكن اذا كنا هنركز على عدد من الجرائم منتشرة، يعني في اليومين 3 اللي فاتوا في مدينة 6 اكتوبر بس حصلت اكتر من 16 حادثة سرقة بالاكراه، سرقة بالاكراه وتبادل اطلاق اعيرة نارية داخل مدينة، لدرجة ان من 3 ايام كان ضرب النار لغاية الساعة 6 و7 الصبح. مين يقول كده؟ بالآلي 6 اكتوبر، بالآلي في مدينة 6 اكتوبر الضباط بيبذلوا ما عليهم. على فكرة في واقعة من الوقائع حصل تبادل اطلاق بين شرطة النجدة وبين الجناة للدرجة اللي خلصت معها ذخيرة شرطة النجدة وهرب الجناة. احنا في موضوع يحتاج الى يعني قوانين استثنائية. احنا قلنا قبل كده ان هذا الامر لن ينتهي ولن يحدث له اي تغيير على الارض والواقع من غير قوانين استثنائية. حصلت حالة من حالات التجرؤ، المجرمين بدأوا ينفلت كل مظاهر الردع عندهم، مش خايفين من حاجة، مش خايفين من ضباط، مش خايفين من عقوبة، مش خايفين من وكيل نيابة ممكن يعني حصلت. أنا لو حكيت لحضراتكم اللي أنا بسمعه من الضباط ومن وكلاء النيابة خلاص الموضوع فلت. فطالما الموضوع بالصورة دي ينبغي أن يكون هناك قانون استثنائي. احنا قلنا واقترحنا قانون حد الحرابة، وبنقترح مع قانون حد الحرابة إجراءات استثنائية بحتة، ان المدة من تاريخ القبض لتاريخ الحكم وتنفيذه 30 يوم، وان يكون علنا. الموضوع النهاردة مش موضوع عربية بتاعت واحد بتتسرق، ممكن العربية تكون كل أمله وتكون كل مجهوده وحاصلة عرق وشقاء. الموضوع موضوع ترويع وموضوع زعر، أصبح الأمر يعني يحسب بحسابات دقيقة أن الواحد يخرج بعد صلاة العشاء من مشوار لمشوار، لأنه مش ضامن أنه هو ماشي في المكان ده هيكون فيه مجرمين ولا لا. ضابط لما يكون خارج من نادي زي نادي 6 أكتوبر وهو خارج يمشي وراء الحرامية لغاية بيته في الحي الثالث في 6 أكتوبر، وينزله ضابط ومعاه سلاح، وينزله وياخدوا منه عربيته ويجردوه من سلاحه. يعني إيه نوصل لأكثر من كده؟ لما راجل مسلح وبيتم سرقة عربيته والاعتداء عليه، طيب الغير مسلح اللي زي حالتنا او اللي ما بيعرفش يتعامل مع الامور دي ازاي يتصرف؟ يبقى احنا امام ظاهرة تستلزم قانون استثنائي خاص، احنا امام ظاهرة تستلزم مراعاة ان يكون هناك قوانين استثنائية. الحالة اللي احنا بنقولها، الحالة اللي احنا بنتكلم فيها، انا هترك لحضراتكم لحاجات بسيطة كده تشوفوها، ومرضتش اطلع كل اللي عندنا لان او اطلع كل الماده المصوره لان الماده مفزعه. انا هدي لحضراتكم امثله اللي بيحصل في الشارع المصري، تفضلوا حضراتكم وفي انتظاركم ان شاء الله بعد هذا الفيديو. تفضلوا. دي وقعه، دي قدام اسم شبرا تاني، فالناس اللي بتزعل من اسم شبرا تاني وبتقول ان هم الناس هناك بيتعاملوا مع الناس غلط وبيزعلوا منهم، اتفرجوا حضراتكم سلاح آلي على بعد أمتار قليلة من اسم شبرا تاني، حالة مرعبة. حاولوا يمسكوا العربية الأولانية ما قدروش. بصوا حضراتكم ضرب فوري في الوش وفي الرجل، الطلقة الأولانية ما عجبتوش هيضربوا طلقة تانية وهيضربوا طلقة تالتة ويتقتل في الشارع. الموضوع بمنتهى البساطة. ده اسمه ايه حضراتكم؟ هل دي جريمة سرقة بالإكراه؟ ده أعنف وأخطر وأجرم حاجة ممكن تحصل في الدنيا. هل بقى الإخوة اللي بيزعلوا من قطع الإيد والرجل واللي بيزعلوا من الإعدام، أنا عايزهم يشوفوا المنظر ده ويفكر لو هو تعرض له، لو أخوه تعرض له، لو ابنه تعرض له. أنا عايز أقول لحضراتكم إن منظر زي ده منظر يعني اللي بيراه بيتأذى منه. تخيل لو أنت مكان المجني عليه، تخيل لو حضرتك أي واحد فينا. أنا على فكرة كلنا عرضة وكلنا كل يوم. أنا شخصيا اتعرضت لسرقة يمكن مرة أو اتنين، بس مش بالمنظر ده. يمكن أنا مرة عربيتي اتسرقت ومرة شقة عندي اتسرقت، لكن هل وكل اللي أعرفهم اتسرقوا، كل اللي أعرفهم تقريبا اتسرقوا بحاجة أو حاجتين. هل السرقة العادية البسيطة اللي هي عربية تتسرق وأنت مش موجود قدامها زي المنظر اللي احنا شفناه ده؟ يبقى هنا ينبغي أن يتم توقيع العقاب الحقيقي على هذا الجاني بما يتفق مع حجم الجرم اللي ارتكبه. حجم الجرم ده قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وقتل عمد من أجل إيه؟ من أجل جريمة سرقة، جريمة أدنى، فبيرتكب جريمة أفدح وهي القتل من أجل أن يهرب بجريمة أدنى وهي أو يفوز بجريمة أقل وهي السرقة، أن ياخد عربية 40-50 ألف جنيه عشان هيضيع بني آدم بيجري على عيال ولا بيجري على أسرة عنده ابن وعنده أطفال. ده يستحق إن قلبك يرق عليه؟ المجرم اللي عمل كده يستحق إيه؟ يستحق حاجة واحدة بس، القتل وعلنا. دي الحالة اللي احنا قدامها يا سعادة الرئيس، يا مجلس الشورى. الموضوع أصبح في منتهى الخطورة. يمكن أنا قعدت امبارح مع حوالي 10-12 واحد وفوجئنا ان كل اللي قاعدين بيحكوا حصلت سرقه في المكان الفلاني، حصلت سرقه في المكان الفلاني، طلعوا بالسلاح الالي في الحته الفلانيه. الموضوع مش ما ينفعش السكوت عليه. الموضوع ده محتاج ان يتم على طول اجراءات حاسمه، ولازم تنزل عمليات الخاصه الى جوار اقسام الشرطه. ضباط المباحث لوحدهم مش هيحلوا الموضوع. الضباط بيبقوا ساعات عارفين اماكن مجرمين وفعلا مش قادرين يتعاملوا معاهم ضباط المباحث، لانه في النهايه ضابط المباحث ده معاه طبنجه، المجرم معاه جرينوف ومعاه آلي. لازم تنزلوا فرق عمليات خاصة، فرق تدخل سريع. دي لازم تكون الحالة اللي احنا بيها. لازم يطلع قانون بده، تتعزز مديريات الأمن، تتعزز الإقسام بفرق عمليات خاصة وينزلوا ويدهموا، واحنا كلنا لازم نكون معاهم. الشعب لازم يكون واقف معاهم، والنيابة لما يتقبض على مجرم بهذه الخطورة الإجرامية يعني انا بشوف في كتير من الاحيان بصراحه قرارات، يعني مع كل الاحترام والتقدير لقضائنا، وانا اعتقد ان ما حدش يقدر يزايد عليا ان انا من الناس اللي بتدافع عن القضاء بكل التقدير والتوقير للقضاء، ولكن فعلا الواحد ساعات بيشوف قضايا مستفزه وبيتحفظ قضايا من دي كتيره، قضايا من دي من اللي حضراتكم بتشوفوها من دي بتتحفظ في كثير من الاحيان. وكيل النيابه وساعات وكلاء النيابه تحت ضغط. هقول لحضراتكم مثال، وزير رياضه عمل مؤتمر، وزير رياضة عامل مؤتمر بيعدل فيه القانون اللي هيتمشي عليه الرياضة في الفترة القادمة، وهذا الرجل أعتقد أنه من أفضل الوزراء الموجودين حاليا ومن أكثر الناس اللي شغالين وعنده قدرة إدارية عالية جدا. ما عجبش القرار رئيس نادي، عمل إيه؟ بعت مجموعة من الألتراس تعدوا على المؤتمر اللي عامله معالي السيد الوزير العملي فاروق. تم القبض على بعض العناصر، واحد اسمه مش عارف إيه، واحد اسمه إيه، النهاردة النيابة أخذت سبيل. وقع زي دي المفروض يقدم الى المحاكمه محبوسا ثم يحبس، والا لن يكون هناك رادع. لما حصلت وقعه اتحاد الكره وثابت الامور اتعدوا على الوزير شخصيا، الامور اذا تم السكوت عليها بهذه الحاله يعني احنا بنوصل لمنعطف في منتهى الخطوره. لما يطلع وزير الداخليه ويتكلم بمنتهى البساطه ويقول لما الكهرباء تقطع، طب ما هيقطع طول النهار، لما الكهرباء تقطع امشوا في الاماكن العامه والزهره، ما تمشوش في اماكن جانبيه. طب يا سياده الوزير، طب حضرتك لو في محل جنب في اماكن جانبيه طب يعملوا ايه حضرتك؟ معانا استاذ منير من اكتوبر، اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
الله كل خير.
الله يبارك لك. الصوت بس عليه شويه.
انت حضرتك بتثير الشجون يعني.
الله يخليك.
وبس نذكر في البدايه بهذه الليله الكريمه ان نكثر من ذكر الله والصلاة على رسول الله، فإنها بداية كل خير.
الله يبارك لك.
الناحية الثانية حضرتك اللي أنت يعني الوتر الحساس اللي حضرتك قلته، إن كثير من الأمور قد يكون فيها ما يخيف وفيها ما يزعج، وإن بعض أحيان الذي مفروض أن يتصدى لهذا الأمر لا يستطيع، لأن إحنا بنجد يعني بصراحة أقولها لك فاقد الشيء اللي يعطيه. رب العالمين قال في كتابه: ومن لم يجعل له نورا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذا تكلمنا عن كل مؤسسات الدولة جميعا وعن ما نسميه إجرام أو انفلات، الانفلات أتحدى أن يطلع واحد منفلت يؤمن بالله ورسوله حق الإيمان. إذا لن يجابه هؤلاء إلا مؤمنين. إذا الإيمان دخل قلوبنا جميعا، شرطة وقضاء وجيش ورجال ونساء، أبشر بأن كله يتوقف. إذا وضعنا الإيمان وراء ظهورنا، اعلم حضرتك ان دائرة اجرام 6-9 يوم بعد يوم. صحيح. ولا نجاة الا بفضل الله. والسلام عليكم.
الله يبارك لك. الله يبارك لحضرتك. يعني انا بشكر حضرتك على المداخله الجميله، وطالما حضرتك من اكتوبر يبقى اكيد حاسس المعاناه اللي احنا بنعانيها كلنا في اكتوبر. معانا فيديو نشوفه حضراتكم ونشوف قد ايه يعني النوع ده من الوقائع تستحق فعلا العقاب القاسي والعنيف. ده مجموعه من البلطجيه مأجورين بقى مش مأجورين، ماسكين واحد وبيبتدوا يضربوه ويسحلوه عادي جدا قدام الناس في الشارع، عادي جدا دون ان يتدخل النخوة والشهامة والرجولة والجدعنة. ادي البلطجية السلاح في ايديهم وماسكين واحد بس، رجولتهم قدرتهم ان هم يمسكوا واحد ويضربوه، رجولتهم يعني بيسحلوه هو واحد لوحده وهم أربعة خمسة مسلحين والناس واقفة بتتفرج. كان زمان الواحد يقول أنا عزوتي في وسط أهلي وبلدي، النهاردة قاعد في أهل بلده في وسط قريته ومحدش قادر حتى يمنعه. أدي راجل بس بيحاول يتدخل يا أولاد كلمتين، لكن طبعا لو اتدخل لو في حرمة الكبير. وشوفوا الشباب قد إيه واقفين، دول كانوا زمان يهدوا جبال، شباب زي دول نخوة ورجولة وجدعنة وفتوة، ولكن للاسف لو واحد فيهم خد له طلقه ملوش ديه، للاسف لو واحد فيهم خد له طلقه عيلته هتدخل في طار وفي مشاكل مع مجرمين. اهم لما بداوا الاهالي يدخلوا شويه بدا المجرم يلطش يمين وشمال عشان يهرب والناس خايفه تتدخل، لان بقول لحضراتكم بمنتهى البساطه محدش هيعمل حاجه، محدش كل الحوادث المتعاقبه اللي حصلت في الفتره الاخيره نتيجه غياب العقاب، سيء الادب، سيء السلوكيات، حصلت تجاوزات غير مسبوقه في حياه المجتمع المصري. وللاسف طول ما في غياب للحكومه اهو اتفضل حضرتك بيضرب بمنتهى البساطه وبيوجه في وسط الجموع، يقع واحد يقع اتنين مش مشكله، هو الراجل عارف ان في حد طبعا من على الشجر بيضرب فوق برضو، يعني من موجود في وسط الشجر لو حضراتكم تاخدوا بالكم ان في اعيره ناريه بتحصل من وسط الشجر. لكن الدلاله بتاعت ده مفيش دوله، الدلاله بتاعت ده ان احنا امام يعني غياب كامل لفكره الدوله وفكره الحكومه وفكره العقاب وفكره الانضباط. يعني اي شبه متعقل اي شبه واعي يقول على طول ان الواقع زي كده مصوره، تم تحديد العناصر، يحولوا على طول الى النيابه العامه، 4 ايام في 15 يوم قبل ما نوصل ل 15 يوم يكون قدام قاضي الجنايات يدي الحكم وياخدوا كلهم اعدام. ده لو ما حصلش انا بقول لحضراتكم يعني هنبقى الوضع هيبقى اخطر وهيسوء اكتر. في حل تاني ان احنا نشيل سلاح، حضرتك تبقى ماشي بسلاح جنبك طبنجه، فاما تاخد عقوبه احراز سلاح بدون ترخيص وتبقى انت تتحول انت كمان لمجرم. يعني الكلام ينسحب عليا وعلى حضراتكم ان احنا نشيل سلاح احنا كمان، او ان احنا نخبي السلاح فما يتشافش، فلما يطلع علينا مجرم زي كده نطلع الطبنجه فهو يكون معاه بندقيه الي فيشوف الطبنجه بتاعتنا فيقتل على طول من غير قلب ومن غير رحمه. وده كله لان مفيش دوله. معانا الحاجه سناء، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سيادة المستشار.
الله يخليك.
وممكن أقول حاجة صغيرة؟
قولي حاجة سنة.
أنا عايزة أقول لا أحد ينكر أن الدولة مهلهلة في كل مؤسساتها. نعم هناك انفلات أمني وانفلات سياسي وأخلاقي، بس أيضا هناك من يتكلم وكأنه ليس من نسيج هذا البلد. هذا خطأ وذاك لا يجب وهذا لا يصح. هل صمتنا عن الكلام ورفعنا شعار هيا للعمل كل بما يستطيع؟ كيف نقيم المشروع الإسلامي بالكلام؟ نريد مشاريع صغيرة وكبيرة في كل المجالات ومن الكل، نريد عمل، نريد تعاون، نريد اعتصام، نريد همم عالية، نريد مراقبة لله عز وجل، خاصة وهناك خصم يملك إرادة حديدية وبكل السبل والوسائل يعمل لعدم تمكين شرع الله. نريد أن نكون عند قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهيا للجهاد.
طب انت شايفه مين شايفه مين يا حاجه ثناء؟
نعم.
شايفه حضرتك مين اللي المفروض يعني يبذل مجهود ويعمل في هذا الاطار؟
كله من صغير الى كبير، من وزير الى غفير، كلنا، حتى ست البيت اللي هي قاعده ما تقدرش تدعي كلنا. ما لازم تعاونوا واعتصموا، ما فيكم كل المعاني دي فين؟ احنا بنتكلموا كتير يا سياده المستشار، احنا بنتكلموا كتير، عايزين فين الاغنياء؟ فين الاغنياء بتاعوا الدوله؟ نزقوا الدوله مع الرئيس، نزقوا كل واحد يزق، كلنا كل واحد هيزق حته والله هتمشي.
طب نزق ازاي بس حضرتك قولي لي نزق ازاي؟
ماله مشاريع صغيره نساعد الدوله؟
ماشي.
في مشاريع صغيره تتعمل، اللي معاهم فلوس يعملوا مشاريع كبيره.
شكرا شكرا حاجه ثناء. معانا ام محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ المستشار.
اتفضلي.
بص يا استاذ المستشار، دلوقتي الشرطه فيها اللي شغال وفيها اللي مش شغال.
صح.
والقضاء يا استاذ المستشار يعني بيمسكوا البلطجيه بالسلاح ويعني وكل حاجه وبيخرجوهم. طب ما ليه عارف البلطجي يعمل كده؟ ما هو لو في حكم حازم صح كده ان اي بلطجي ياخد تأبيده زي ما كده احمد عرفه كده لما عطل له تأبيده عشان سلاح مش ملخص.
لا هو لا هو بس ثواني ثواني بس. الحكم الخاص الحكم الخاص بس اللي حضرتك اشرت اليه. انا على فكره انا عايز بس اوضح لك دي، لان الموضوع ده بيثير لغط. في فرق كبير جدا بين السلاح العادي والسلاح الالي. والسلاح الالي هو اللي بيتم فيه التشديد للمؤبد، لان ده يعني بينم عن من وجهه نظر المحكمه انه يمثل خطوره اجراميه اكبر. انما الطبنجه الكلام ده بيكون هو اللي محل 3 سنين و4 سنين، عشان بس الناس يعني فاكره ان الحكم لانه وصل لمؤبد. لا، هو لانه سلاح الي، وده حكم طبيعي في السلاح الالي. اتفضلي.
ويا استاذ المستشار يعني هو مثلا لما بيمسكوا اسلحه كل حاجه كل اسلحه بانواعها وبيطلعوهم براء يا استاذ المستشار بين القضاء الشرفاء اللي يحكموا بالعدل كده.
شكرا. معانا استاذ شعبان من فين؟ اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حضرتك انت دلوقتي بتتكلم عن الانفلات الامني، والانفلات الامني دلوقتي عام جميع انحاء الجمهوريه. اصبح دلوقتي لو واحد سايق سياره او واحد صاحب مصلحه عامه او مصلحه خاصه ماشي حب دلوقتي يأمن مصلحته، دلوقتي هيبص يلاقي بلطجيه دخلوا عليه، ماشي؟ اكيد اكيد هيحاول ان هو يتعامل سلاح، دلوقتي لما يتعامل سلاح مش هيخش تحت قانون البلطجه عند حضرتكم؟
صح.
طب انا دلوقتي ازاي احمي المصالح بتاعتي؟ وازاي احمي جميع المنشآت اللي هي تخص بيا العامه والخاصه؟ ودلوقتي هي الحكومه اللي مشاركه في الانفلات الامني.
صح. انا بشكر حضرتك. انا بس عايز يعني يدخل في مداخله، انا عايز نسمع حلول اكتر وبغض النظر عن يعني احنا عايزين نشوف الحل. انا شخصيا انا وجهه نظري الشخصيه وانا بقول هو الحل، احنا يعني مش عايزين نطلع نقول لمجرد ان احنا الحاله موجوده كلنا عارفينها وكلنا نستشعرها وكلنا نرى ان هناك انفلاتا امنيا وهناك خللا امنيا جسيما هذا المجتمع يواجهه. كلنا نرى ان يعني التجرؤ واستمراء ارتكاب الافعال الاجراميه بهذا النوع دي كلها حاجات احنا شايفينها مش محتاجين امارات او اشارات عليه، احنا عايزين اللي يدخل يكلمنا في حلول. انا بقدم حل، انا بقول لحضراتكم ان هناك حل ينبغي ان يتم تقديمه، هو قانون حد الحرابه، هو قانون ومضافا اليه اجراءات استثنائيه ان تكون الاحكام في خلال 30 يوم من تاريخ القبض والاعتراف والتلبس. واقع زي اللي احنا شايفينها دي محتاجه ايه؟ واقع زي اللي احنا شايفينها دي لو ده اتمسك وراح المحكمه الواقعه دي بتمثل جريمه ضرب، عشان حضراتكم تبقوا عارفين دي مش جريمه ترويع، دي 3 4 اشتركوا في ضرب واحد. القصه دي كلها ممكن كل واحد فيهم ياخد 3 شهور اللي انتوا شفتوه قدام حضراتكم من شويه ده. تخيلوا ان دي واقعه تمثل 3 شهور. تخيلوا بقى ان طول ما احنا سايبين العمليه كده يعني وبعدين ايه يبقى حكم غيابي وبعدين يعارض ويعمل استئناف بعد سنه تكون الامور هديت ويبتدي الموضوع ينظر امام دائره جناح مستأنفه يكون على الموضوع عدى عليه سنتين القاضي ممكن قلبه يبقى رحيم بيهم يديلهم حكم ايقاف التنفيذ. احنا بنهرج، ده كلام تهريج، ده كلام الامور احنا مش في ظروف طبيعيه عشان نكون في ظل قوانين طبيعيه، احنا في ظروف استثنائيه لان احنا بنواجه اعنف حاله انفلات امني مرت بمصر اعتقد في ال100 سنه اللي فاتت. مصر ما مرتش بهذا الزخم الاجرامي العنيف اللي اصبح فيه الانسان مهدد في كل وقت. وانا بقولها واعتقد ان حضراتكم اي حد بيستشعر ده اللي بيرجع بالليل بيبقى ماشي قلقان وماشي خايف في كل اتجاه حواليه، لانه فعلا ولو حصل اي موقف والواحد حاول يدافع عن نفسه الموضوع ممكن بمنتهى البساطه ينتهي في لحظه ان الواحد يكون جثه هامده على الطريق دون ان يكون حتى يعني لديه، يعني ما يتعرفش حتى مين اللي قتله. الموضوع بالصوره دي لازم يكون له قانون خاص به يتم بناء عليه محاسبه ومعاقبه وتعامل مع هذا النوع من الانفلات الغير مسبوق لاستعمال السلاح وجرائم اصبحت مهدده لهذا المجتمع. معنا فاصل ونعود لحضراتكم نستكمل هذا الحوار، ارجو ان تكونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل. السلام عليكم.
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت
011-526-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآمن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
عدنا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم برضو في الموضوع ونوضحه. الجريمة اللي احنا بنتكلم فيها يعني برضو عشان تبقى واضحة لحضراتكم، هي مش جريمة السرقة بالإكراه لوحدها، ومش جريمة السرقة لوحدها، ممكن تكون الخطف، ممكن تكون المعاكسة، ممكن تكون الابتزاز. لما يتم خطف أحد رجال الأعمال أو ابنه زي مثلا الواقعة بتاعت مدينة السلام اللي كانت في الجرايد عشان يبتزوا أهله أو ياخدوا منه فلوس، تخيل حضرتك حجم الألم النفسي لمجرد بس ان انت حاسس ان ابنك في خطر. تخيل الابن وهو عارف ان ابوه مخطوف بغض النظر عن توفر الملأ المادية لسداد الدية، وحتى وانت بتدفع الدية انت في خطر، انت مش عارف انت هتدفع الفلوس هترجع ولا هتتخطف انت كمان اللي كان مخطوف. ما هو ده اللي بيحصل في كتير من الاحيان، وهم دول طبعا مع حرامي ومسجل خطر ومجرم لا له كلمة ولا له عهد، وانت رايح بتديله الدية عشان تاخد عربيتك او تاخد قريبك ابنك او اخوك او كذا المخطوف بعد الشر طبعا عليهم كلهم. بيخطف ساعات بعض الاحيان الناس اللي راح تدفع الدية، يبقى يعني بدل ما تبقى مشكلة واحدة بيبقى مشكلتين. بدل ما تبقى اسرة كاملة بتدور على حل لكارثة بتلم بها بيبقى عمال المصائب تتوالى عليهم. طيب الموضوع له ابعاد كتيرة، والداخلية مع كل الاحترام احنا يعني برضو دافعنا كتير عن الداخلية محتاجة تتزق شوية، يعني محتاجين الضباط يشتغلوا وتحركوا شوية، ومحتاجين احنا ان احنا نقف وراهم ونساعدهم ويتم تسليحهم السلاح المناسب اللي يواجه بيه حالة الانفلات الغير طبيعي، ويتعمل لهم قانون وهو بيواجه المجرم الضابط ده يبرى، ما يطلعش تاني يوم متهم قدام محكمة جنايات انه قتل احد الثوار واحد المتظاهرين. وقلنا على الكلام ده، قلنا ان الكلام ده بيهد جهاز احنا محتاجينه اكتر ما هو محتاجنا. احنا في حاجه لضباط الشرطه وفي حاجه للداخليه اكتر ما هم محتاجين لنا. هو ممكن يقعد في مكتبه زي ما قعد وبيقبض مرتبه، ايه الوضع وايه الحالة؟ احنا اللي بنتعرض لخطر، ولادنا بيتعرضوا لخطر، اصبحنا غير امنين، اصبحت الجرائم اي واحد في اي مكان في مصر. انا بتكلم على فكرة الا الاماكن الشعبية او اللي فيها التفاف، ودينا شفنا وقع في قرية كلهم عارفين بعض وكلهم قرايب مش قادرين يواجهوا 5-6. فما بالكم لو اماكن زي مثلا مدينة 6 اكتوبر، مدينة نصر، التجمع الخامس، الاماكن اللي هي فيها سرعة حركة، وينزل يرتكب جريمته، يروع المكان، يهجم على حد، يضرب له طلقتين ثلاثة بآلي، يخطف شقة، يخطف بنت، يخطف عيل صغير ويمشي، مفيش حد خالص يقدر يواجه يعني يعرف. هنا احنا بنواجه طبعا، بنلاقي في بعض الاحيان بعض الكمائن الامنية الساذجة اللي هي لا تعبر الا عن سذاجة وتفاهة اللي حط الكمين في المكان اللي زي كده. مثال واحد بيعمل لك كمين تحت كوبري اكتوبر جنب مستشفى الشرطة، يعني احنا ما بنصدق الطار يمشي خطوتين في الحتة دي يجي البيت ضابط واقف عامل كمين في المكان ده، او واحد عبقري اكتر منه اول ما مطلع 6 اكتوبر من بعد الكمين ده على طول يجي عامل كمين تاني. فبعد ما تخلص الكمين الاولاني، بعد ما تطلع الكمين وقبل ما توصل لخلص لمجرى الطريق العادي فعلى كوبري اكتوبر من فوق، تلاقي كمين تاني واحد واقف بيشوف الرخص. يا عمي ما ينفعش الكلام ده. مفهوم المرور في مصر انك تسير حاله المرور مش تعرقل حاله المرور. معانا استاذ احمد، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضل.
حضرتك يا فندم اشهد الله تعالى ان احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
والله يا شيخنا انا بتكلم من اخناوي مركز طنطا غربيه.
اتفضل.
عندنا انتشرت تجاره المخدرات وتجاره السلاح، والبني ادمين عندنا هنا منهم متحالفين مع الضابط مرشدين، بيخلوهم مرشدين وعلى اساس انهم يتاجروا في المخدرات وكده ويبقوا مرشدين، اللي يدوروا يحبسوه، اللي يدوروا يحبسوه. الضابط عشان هو يجي له قواضي بيخلي التجار الكبار هم اللي ايه اللي سيطروا على السوق وسيطروا على الشغل ده في شغل المخدرات. بدل ما يمسك التجار ويبقى راجل محترم ويبقى ضابط محترم ويحافظ على القانون، هو اللي بيخلي الناس دي ايه يخلي الناس تبقى مرشدين وهو ايه يسيطر عليهم. وحضرتك لو انت عايزني اقول لك اسامي الضابط واسامي المرشدين اللي بتوعه ممكن اقول لك عليهم.
انت قلت المركز ده كفايه، انا بشكر حضرتك قوي. يعني انت حضرتك قلت كفايه انك قلت المكان اللي انت فيه ده يعطي الدلاله على اسم الضابط، لا يبقى الضابط موجود عندك في المكان اللي انت فيه في اداره المباحث بتاعته او حاجه، فطبعا خلاص معروف. المشكله ان احنا بنتكلم مع كل الاحترام لعدد كتير من رجالات السياسه اللي المفروض كانوا قبل ما يبقوا مرموقين ومشهورين، بدل ما بيجوا يتكلموا معانا ويتناقشوا معانا بيروحوا للاعلام اللي هم بيعتبروه اعلام يعني من وجهه نظرهم بيقولوا عليه اعلام فيه مشاكل واعلام كذا، بيروحوا للقنوات دي ويتكلموا فيها وما يجوش يناقشوا معانا احنا المشاكل الحقيقيه واللي احنا بنحط فيها الحلول الحقيقيه. يعني اذا كنتم بتروا ان هناك اعلام فاسد من وجهه نظركم، انا بقول لحضراتكم طب انتوا ليه بتروحوا للاعلام الفاسد اذا كنتوا انتوا شايفين احنا الاعلام؟ تعالوا اقعدوا معانا ونتكلم. احنا بندعو كثيرا من رجال السياسه الموجودين على الوقت الحالي اللي احنا انتخبناهم وقفنا معاهم ودعمناهم، للاسف بيكونوا بيتلكؤوا، ومنهم شخصيات انا بحترمها لكن للاسف ما بقوش يجوا زي الاول نتكلم ونتناقش في مواضيع بتبقى مهمه ومواضيع ثريه، لكن للاسف يعني كل واحد في مكانه بيدور بطريقته. ضابط الشرطه في دايرته بيحاول دلوقتي خلاص يكون معنا. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
بارك الله في قناة الرحمة سيادة المستشار.
الله يبارك.
والله ربنا يهدي الناس دي يعني لما فيه خير يا رب، وما يعني ما فيه أكبر منهم هو الله سبحانه وتعالى. يعني بص للي حصل في أمريكا، اللهم لا شماتة. يعني شوف حضرتك يعني في ثانية البلد بقى شكلها دمار كلها، سبحان الله. يعني ربنا ارسل عليهم بس عاصفه، بس شوف عمل فيهم فيهم ايه، فيحسوا ان ربنا اكبر من اي حاجه، والحل هو تطبيق شرع ربنا. والله لان مفيش حد اقوى من الله.
صح.
الناس دي بتتهز بكلمه الله بس. يعني جزاك الله خير.
الله يبارك. احنا بنتكلم ان الموضوع مرتبط سواء الامن، الاعلام، الناس، الدوله، لكن المواطن انا مش عايز احمل المواطن العادي على ما يبتدي يكتمل ايمانه زي ما البعض بيتكلم. طب هنوصل يعني الحاله هتستمر لحد امتى؟ الموضوع محتاج تدخل حاسم من الدوله. لما حصلت مشكله سيناء طلعت جحاف الجيوش عشان 5-6 خطفوا جيش من 25,000 واحد طالع عشان 5-6 خطفوا، مش يعني الموضوع مش يعني ممكن يكون هم عايزين تستقر الامور هناك. طيب يبقى احنا القوات المركزيه اللي موجوده من العمليات الخاصه من الشرطه تبتدي تنزل للبؤره الاجراميه في القاهره
والجيزة معروفة، الصف والعياط معروفة، الفيوم معروف الأماكن بتاعتهم، لأن السكوت أصبح مشاركة في هذه الجريمة. السكوت على هذا الخلل الأمني الفادح مشاركة في هذه الجريمة. ضباط المباحث الموجودين في إسام ودوائرهم بتحصل فيها جرائم بالحجم ده خلاص يتغيروا، هم ضباط لا يصلحوا ان هم يواجهوا الحاله او الخلل الامني. انت بتدخل على ضابط المباحث تقول له وقع السرقه بالاكراه، تلاقي الضابط في منتهى البساطه بياخد الموضوع ويقول لك الموضوع بقى عادي، انت بالنسبه لك عادي، انما الانسان اللي تم ترويعه امر مش عادي. انت بالنسبه لك هذا الامر، انا طبعا في بعض الناس عشان الواحد بس ما يبانش من كلامه انه بيهجم على جهاز الشرطه، بالعكس انا شخصيا بقدر كتير منهم ودافعت عن كتير منهم وبوضح صوره سيئة، لان دوري ان احنا نعمل حاجة لله سبحانه وتعالى، ان احنا نقف معهم ونساعدهم. بس الموضوع وصل الى اصعب المراحل، يعني لما يبقى في يوم واحد في مكان انت شايف فيه 12 سرقة بالاكراه ولا 15 سرقة بالاكراه وضرب النار بقى كده عادي، لا الموضوع بقى خطير. لما تكون البؤر الاجرامية الموجود فيها المجرمين اللي بيرتكب، على فكرة مشكلة الجريمة دي انتشارها ان اغلب المجرمين اللي بيرتكبوا هذا النوع من الجرائم اللي هو جرائم الترويع والبلطجة والسرقة بالاكراه، ان اغلبهم مش مسجلين، ان اغلبهم بيبقوا ولاد صغيرين في السن ودخلوا زي ما يقولوا على المقدر جديد ودخلوا على القصة دي، فهم مش مسجلين لدى ضباط المباحث. عشان برضو في ناس بتقولك الضباط عارفينهم، لا الضباط مش عارفينهم، المشكلة ان الضباط مش عارفين اغلبهم. بس الضابط ممكن بتحركه السريع ومن خلال الشبكات اللي هي موجودة لديهم ان هم يوصلوا لهم. هنا يعني ضعف التحرك. معانا استاذ ابو محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
ازيك يا سياده المستشار؟
الله يبارك لك.
مثلا اللي هو يعني كل سنه اسرائيل بتموت على الحدود 10 او 15 او 20 واحد ضابط وجندي من مصر، ما شفناش التحرك ده، يعني ما شفناش التحرك ده، يعني وبعدين ازاي يعني سرعه انفجار كل التحرك ده؟ طب اشمعنى اسرائيل؟ والحاجه الثانيه كمان، يعني اتمنى الرئيس محمد مرسي يجيب الناس اللي هم يعني القيادات ناس كويسه ينقيهم، الضباط الملتحين يخلوهم يمسكوا القيادات، العميد احمد ساوي يمسك الوزير، مش عارف سياده المشير عبد الرؤوف زمر يمسك وزير الحربيه، يجيب ايمن الزهر يمسك القائد الاعلى للقوات المسلحه، ينظف بقى الجيش بقى وينظف الشرطه بقى عشان نعيش كويس ونمسح اسرائيل ديت من على وجه الارض. الحاجه الثانيه كمان، بورما بتستغيث سياده المستشار، سوريا اسمها ديت الصومال، بنجلاديش عشان عاوزين يطبقوا شرعية السلام، موتوا مني 150 وعوروا حوالي 1000. الأردن الناس عاوزين يطبقوا شرعية السلام اعتقلوهم، اعتقلوا 4 ومش عارف 5. فياريت سيادتك بس
أنا بشكر حضرتك على ملاحظتك،
الحل الوحيد تطبيق شرعية إسلامية.
أنا بشكر حضرتك على ملاحظتك القيمة وأمانيك الهايلة. معانا مين تاني؟ السلام عليكم أستاذ محمد.
أيوه بيه.
اتفضل.
برضه كنت عايز حضرتك تعقيبا على كلام الاخ اللي اتصل من شويه. ايوه
اتفضل.
طب حضرتك انا ساكن في حدائق اوروبا، انا معرفش الصوت بيرجع لي تاني، معرفش.
انت فاتح التلفزيون عند حضرتك؟ اقفل التلفزيون عند حضرتك.
انا كتمت الصوت خالص او كده طفيته خالص.
اتفضل.
طب حضرتك في حدائق الأوبة في عندنا برضو الناس ضباط في اسم حدائق الأوبة مشغلين مرشدين وشغالين برضو في المخدرات، كانوا فترة الفساد اللي فاتت ديت ما كانوش لاقيين ياكلوا بقى مليون راس غفلة من الزمن. في اسم حدائق الأوبة وشغالين ومعروفين بالاسم في المنطقة.
طيب
أنا يا ريت برضو كل حد من السادة المسؤولين يكون متابعنا.
الله يكون في عون السادة المسؤولين بصراحة، يعني أنا بشكر حضرتك قوي. يعني احنا أنا يمكن الواحد بس عايز اللي يطلع يحاول يعني بقدر الإمكان، لأن أنت حضرتك من حدائق القبة، فمعنى كده إن رئيس مباحث حدائق القبة هو اللي حضرتك بتشير إليه، فيعني بقدر الإمكان احنا عايزين الكلام بقدر الإمكان يكون في مجال الحلول، مش عايزين نطلع نقول رسالة تكون بتهدف إلى شخص معين أو تلوح إلى شخص بعينه، خلي الكلام يكون في اتجاه الحلول. أنا نفسي الناس اللي تطلع تقول معنا حلول، إحنا بنقترح قوانين وبنقترح قوانين استثنائية تواجه حالة استثنائية. الحالة اللي إحنا فيها دي بالشكل ده استمرارها بيجعل الحياة متعذر، الكهرباء اللي بتقطع في اليوم خلت مرتع أكثر لارتكاب الجرائم، لما النور يتقطع عن احياء سكنيه بالثلاث والاربع ساعات من الساعه 6 للساعه 9 9 ونص ده يعني خلاص الجريمه تنتشر وما حصلتش قبل كده، ما حصلتش في عز اصعب واحلك فترات قضيناها في مصر. ما اعتقدش احنا ما كناش بنستشعر بده يا جماعه. في ايه يا جماعه؟ يعني مش ممكن اذا كان العهد السابق بفساده وما حصلش بيه كده، يبقى لازم يكون في حلول، لازم يكون في حلول يا ريس. بنرجوك القيادات الحقيقيه اللي تختارها تكون قيادات على وعي. لما يجي من قيادات البترول يا ريس تختار وزير من خارج القطاع، يجي قبل شهر بالظبط او شهرين يتحط في الهيئه لمجرد انه يظهر انه من هيئه البترول، ويجي واحد تاني من كان طول عمره عايش في الجزائر يتعين في قطاع البترول وبعدين يمسك الهيئه، وهما الاثنين ما لهمش درايه. دي نتيجه يا ريس في خلال الشهر ده، دي النتيجه، قطع التيار الكهربي دي النتيجه اللي احنا فيها. اثنين القيادات الرئيسيين في قطاع البترول المصري ما لهمش علاقه بالبترول، ده جزء من المشكله. اختيار القيادات الامنيه جزء من المشكله. احنا بنعاني في مصر من اختيار الكفاءات يا ريس. نرجوك الاختيار بيكون لمنطق الكفاءه مش منطق الولاء يا ريس. نرجوك البلد مش مستحمله، البلد محتاجه يعني نوع من انواع الاختيار الاشخاص اللي تصلح لاداره المرحله الصعبه اللي احنا فيها، وبعد ما نعديها نختار ونكافئ ونجامل. لكن بالحاله اللي احنا فيها دي حرام البلد بتضيع مننا. معانا الاستاذ عبد اللطيف. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
سعاده الباشا
اتفضل.
والله تعليقا على الكلام اللي حضرتك بتتكلمه دلوقتي، للاسف شديد احنا قمنا بثوره كاننا ما قمناش بالثوره.
صح.
ضباط الشرطه لغايه دلوقتي ما زالوا لسه بيتعاملوا معامله اللي قبل الثوره. النهارده اتكلم ضابط الشرطه اللي بيتكلموا، وانا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي. يعني انا حضرتك ليا مصلحه مع مدير امن اسيوط، قابلنا الواحد من المسؤولين هناك عن ترخيص السلاح، بنكلمه بيقول لك سب الدين للثوره واللي قاموا بالثوره، وبنكلمه بمنتهى البساطه بيقول لك انت لولا الثوره ما كنتش قعدت قدامي. ينفع الكلام ده يا فندم؟ ينفع؟
انا بشكر حضرتك. يعني بصوا انا ارجو بس ان احنا يعني انا شخصيا يمكن بحكم عملي بتعامل مع ضباط كتير، وممكن وانا قاعد اقول حاجات انتقاميه اكتر من حاجه بتقولها، ومش قصدي ان حاجه بتنتقم، بس انا قصدي ان موقف شخصي بيخليك تطلع تقول كلمه في حق مدير امن هنا او ضابط هنا. احنا عايزين الكلام يكون عام، البلد محتاجه مننا نفكر بطريقه مختلفه. يعني انا شخصيا ممكن اكون ليها، انا بقول لحضرتك انا شخصيا تعرضت لواقعة السرقه وما شفتش من الشرطه اي حاجه، ومع ذلك لو حضرتك متابع البرنامج هتلاقيني اكتر واحد بدافع عنهم. ليه؟ لان انا عاصرت واقعة السرقه وشفت قد ايه صعوبه ان هم وبذلوا اللي عليهم في حدود امكانياتهم، في حدود يعني مع الواحد هيقول ايه. معانا استاذ حسن. السلام عليكم.
عليكم.
اتفضل.
الله يخليك. حضرتك
احنا عاطفين،
يعني انا طبعا بتكلم باللغه العربيه.
علي صوتك بس لو سمحت، اتفضل اتكلم.
بقول لك احنا عايزين يعني حل جذري للموضوع ده. احنا كده مش هنقعد مهددين.
صح.
انا على نفسي كنت ماشي مع مراتي وتعرضت لسرقه. واتثبت مكاني واتاخد مني تليفون وكل حاجه. وانا من فوز. طب ده ينفع يا باشا؟ ما احنا عايزين برضه. طب احنا عايزين الحل اللي انت بتقوله ده هو احسن حل.
صح.
ان في قانون يطلع للقانون المحاربه اللي انت سيادتك اشرت عليه. وبعدين سيادتك يا باشا انا كنت مثلا في مرس، انت حضرتك لسه قايل، فانا مش عايز اوضح. انا كنت واقف في 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 موقف في قلب الاسم، والباشا واحد بكلمه بقول له يا باشا انا اتسرقت ومعروفين. قال انا ما اقدرش اطلع واجيب. طب ازاي؟ طب هم ما يقدروش يطلعوا، احنا نطلع يعني احنا نشكل سياسات من عندنا ولا نعمل ايه؟ ما احنا مش عارفين، احنا تهنا والله.
ولو حضرتك شلت سلاح هتبقى مرتكب لجريمه احراز سلاح. احنا فعلا كشعب
ما هو كده ما ينفعش. ما احنا كده حرام يعني. احنا يبقى كده لا عارفين نمشي كده ولا عارفين نمشي كده.
صح. يعني انا بشكر حضرتك قوي. يعني احنا في واقعه اللي اتقالت، واحد ماشي مع زوجته ورايح مشوار، رايح يدي مصلحته، رايح يجيب حاجه لاولاده، يتعرض لحاله بحجم الترويع هو ومراته. وتخيلوا حضرتك كل واحد مكانه، تخيل انت وانا لو احنا محطوطين مكانه، حجم الخوف على بيتك وعيالك ومراتك اللي معاك دي هتبقى شكله ازاي. معانا استاذ احمد من الاردن. السلام عليكم. استاذ احمد فصل، معلش بنعتذر لحضرتك. يعني الحاله اللي احنا كان بيحكيها المتصل الكريم السابق ده نموذج. تخيل بقى ان كان في واقعه في جسر السويس يمكن من اربع شهور او ثلاث شهور، يمكن كنت اتكلمت عليها برضو في البرنامج، اب حاول ينزل يحمي ولاده وقتلوه قدام ولاده بدم بارد في جسر السويس بدم بارد. ولما اتقبض عليهم لغايه دلوقتي ما نزلوش محكمه الجنايات. انا بسال على القضيه بتاعه جسر السويس دي لغايه اللحظه اللي احنا فيها ما نزلوش محاكمه في محكمه الجنايات، مع ان دول كان المفروض حكمهم يبقى عبره وحكمهم يبقى اعدام ونقضهم، لان هم للاسف ما فيش قانون استثنائي فبيتحكموا بالقانون العادي. ده كان لازم حكم جلسه سريعه، حكم اعدام، نقض سريع، اعاده للمحاكمه مره اخرى او رفض النقض ويتنفذ الحكم. لكن ترك الامر بهذا يعني الـ 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 الهوان وهذه الطريقه الرخوه لمعالجه هذا الموضوع كل لحظه في كل انا ما سالت أي يمكن ما فيش مكان في انا يمكن بورسعيد فيها الاسماعيليه طريق الاسماعيليه معانا استاذ محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اتفضل.
من فضلك انا كنت عايز اشارك في البرنامج.
اتفضل.
طبعا بحترم فكر حضرتك، بحترم راي حضرتك.
صد.
بس طبعا المشكله ديت لازم او المرض اللي بتعاني منه مصر دلوقتي لازم تشخيص الاول، وتشخيص اللي مصر بتعاني منه المشكله مزدوجه من قبل الحكومه من قبل الشعب، الحكومه بالرئيس بتاعها والشعب بالتخبط اللي بعيشه في الثقافه بتاعته المتخبطه وانحدار الثقافه اللي احنا بنعيشها. ما فيش حد مقدر للمسؤوليه، ساء حال الشعب المصري، فين اخلاق الشعب المصري، فين يعني حتى الحملات اللي ظهرت مؤخرا، حمله تمرد او الحمله المضاده اللي بتساند الرئيس ايا كان الامر. انا لاحظت يعني كل واحد عايش لفكره، حمله تمرد معظم الناس اللي عايشين يعني لو الناس ديت خافت على البلد او ساعدت لتطوير البلد او اصلاح البلد، لا للاسف الناس ديت على كذا مرحله من ايام ما الثوره قامت من الناس اللي هي بتواجه الثوره حمله تمرد، ما فيش حد بيسعى خايف على البلد بامانه يعني.
صح يا استاذ،
يعني
صح.
حتى حمله التمرد انا
صح، بس انا هقول لحضرتك حاجه يا استاذ احمد، كلمه حق قدام ربنا سبحانه وتعالى. صح. وربي يعلم انني لا اخشى في الحق لوم تلائم ولا ابالي. صح. الا بالله سبحانه وتعالى. بص يا استاذ احمد، احنا للاسف في بعض الناس جابت الولاد دول وعملت منهم رموز ونجوم، وعملت منهم ان هم درعهم وهم سندهم وتحالفوا معاهم في الوقت اللي كانوا محتاجينهم.
صح.
ولما بيحصل اختلافات سياسيه بيتحولوا، انا هو ده الفكر اللي انا ما بقبلوش، ان انا ما حللش امر معين، اضرب سجن، اضرب اسم، اضرب ولاد، اجيب ولاد زي دول اعملهم رموز لمصر. انت عارف ان حضرتك بعد الثوره ويمكن انا مش عايز اخرج من موضوعنا، بس انا هدي لحضرتك مثال. اتصل بيا صديق عزيز بيشتغل في الامم المتحده، قال لي للاسف مصر نضبت عن انها تجيب غير بنتين ثلاثه واقفين بيتكلموا باسم مصر، وكل الهدف ان هم واخدين من منظمه لحقوق الانسان 40,000 فرنك سويسري، ودول جايين بيتكلموا باسم مصر. لو واسامي من الاسامي اللي هم طلعوا في وقت الثوره ادعوا ان هم، وكان في البعض بيدفع بهذه النوعيه ويخليهم قليان شباب الثوره وكبروا الموضوع اكبر من اللازم. للاسف لما دول بقى بتوع الشباب المناضلين الثوار دول لما بينقلبوا على المتحالفين سياسيا معاهم بيبقوا وحشين وبيبقوا انت بتضع بايدك سحر، وساعات هذا السحر بينقلب على الساحر. انا 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 معلش انا بكون ساعات صريح جدا، بس للاسف احنا بايدينا بنحط مفاتيح سوء الخلق، احنا بايدينا بنحط مفاتيح واسرار ضياع البلد، احنا بندمر بلدنا باللي احنا بنعمله. الموضوع في كل جوانبه غلط، في كل اتجاهاته محتاج انه يكون يعني الصح صح والغلط غلط. ما ينفعش اجيب هذه النوعيه ونصبهم رموز وقيادات ويطلعوا في كل البرامج ويطلعوا وبعض الطائرات. انا باكد ان دول كانوا مدفوعين في وقت معين، ولما قلبوا عليهم شويه ولما جت انتخابات الرئاسه وتم الاحتجاج ليهم برضو اتلمعوا واتعرض على واحد فيهم منصب مساعد رئيس جمهوريه واتعرض. ده غلط يا اما صح على طول. ما ينفعش يبقى مثلا زي المستشار حاتم بجاتو، هو كان اوحش واحد في الدنيا وكان اسوأ واحد في الدنيا ثم بقى وزيره بقى من بقى يعني، ما ينفعش. دي كلها اللي احنا بايدينا بندمر بلدنا، لان احنا الموضوع بقى موضوع سياسه. انت محتاجك بتبقى احسن واحد، انت مش محتاجك بتبقى اسوأ واحد. احنا بنمر يعني للاسف وبايدينا بايد بعض السياسيين اللي وصلوا للسلطه على حساب المبادئ والاخلاق، وهم بايديهم اللي دمروا ده. دلوقتي بينقلب هذا السحر عليهم، بس للاسف اثاره بتيجي علينا احنا كمان. معانا استاذه خديجه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
كنا احنا عندنا مشكله في هاي موضوع الامن، ما عندناش امن خالص في هاي، وكان يعني البلطجيه عندنا مشكلتهم يعني، ونستعيف اساميهم يعني حدش يقبض عليها.
انت حضرتك من سوريا؟
نعم.
انت من سوهاج؟
نعم ده.
ايه المشكله حضرتك بتقولي؟
احنا عندنا البلطجيه مشهوره بالشعر والناس تعرف اساميها ومحدش بيقبض عليها ومحدش بيعمل لهم حاجه، والمخدرات بتتباع عادي في الشارع يعني مفيش مرور ومعندناش اي حاجه. يعني لما شالوا مدير قسم اول سوهاج البلطجيه طلعوا وطلعوا بعض، يمكن زي يعني هو حيقبض على البلطجيه والبلطجيه هم طلعوا انهم عايزين يعود يعني. فاحنا بنعاني من مشاكل كثيره في هاي موضوع الامن، ما عندناش امن، فعايزين يعني حد يحل لنا المشكله دي موضوع البلطجيه دي. حد سال فينا يعني المسؤول عندي عندنا مدير امن حد شغال خاص عندنا في هاي واللوك بتاع البلطجيه ولا حاجه. يعني شوف الشهيد عبد المنعم غياب في مخلفات كثيره ومخلفات مرورية في حاجات كثيره ومحد يعني لو كنت انا بيسليش.
شكرا شكرا انا بشكر حضرتك. يعني انت رسالتك وضحت، عندك مشكله باسم اول سوهاج، عدد من الخارجين على القانون يتم التعامل معهم بتهاون امني لان هم بيتاجروا في السلاح بيتاجروا في المخدرات. رساله وصلت لمدير الامن عمل حاجه اهي، ما وصلتش لمدير الامن اهو ما بيعملش كده كده حاجه. يعني نتمنى انها توصل له. يعني للاسف ان في بعض المديرين الموجودين للامن ما بيقوموش بدورهم، وفي ناس شغاله. يعني انا قابلت السيد مدير امن الجيزه والحقيقه الراجل بينزل بنفسه مع ضباطه في الحملات اللي موجوده. وقع بتاعت رئيس مباحث الواحات اللي تم اطلاق النار عليه الاسبوع اللي فات، ربنا يشفيه يا رب ويقوم بالسلامه، السيد مدير امن بنفسه كان نازل مع الضباط. الوقع اللي قبلها بتاعت ضابط العياد كان موجود بنفسه. انا دي الروح اللي احنا عايزين نوجدها، ويبتدي ينزل وينزلوا ولادنا وشبابنا اللي يفرحوا شباب العمليات الخاصه، ربنا يبارك فيهم، رجاله وقلبهم على بلدهم وعندهم وطنيه، بس احنا ما نهدمهمش. انا بقول لحضراتكم الموضوع فيه عوامل كتيره جدا، الموضوع مقصود ان البلد تفضل في حاله الرعب دي، في حاله السكون. ومحدش بقى يجي يقولك اصل النظام السابق فتح السجون، لا اصل النظام السابق لا. خلينا نقول ان احنا مش قادرين نحكم، مش قادرين نواجه الحاله، يبقى نحط قانون استثنائي. يبقى الخطا هنا خطا عدم قدره حكومه موجوده، عدم قدره وزير داخليه موجود على انه يطبق الامن، عدم توافق بين وزاره الداخليه ووزاره العدل على وضع نظام استثنائي نواجه به الحاله. قانون يطلع مرسوم بقانون يطلع رئيس، ده انت طلعت الاعلان الدستوري يا رئيس في خمس دقائق عشان نائب عام، طلعه عشان خاطر بلد كامله حل لنا بيه المشاكل. وصدقني الاعلان الدستوري لو عملته المره دي صح يواجه بيه حاله خاصه ونزلته استفتاء، انا بقول لك الشعب كله هيوافق على حد الحرام. لان انت هيخاف منه مين غير حرامي؟ هيخاف منه مين غير خاطف وسارق وزاني؟ لا يخشى تطبيق الشريعه والحدود الا من يرتكب الجرائم التي تقع تحت طائله هذه الحدود، جرائم الحدود، السرقه، الخطف، القتل. يعني احنا يا ريس محتاجين قانون، نرجو من حضرتك. الموضوع فعلا اصبح بقى يعني يحمل شجون ويحمل اخطار، المسافات القريبه الواحد غير امن فيها، السفر بقى له حساب، سفر داخل من محافظه لمحافظه بقى له حساب، الولاد رايحين المدرسه راجعين من المدرسه ليها حساب، اسره ما ينفعش. الموضوع محتاج تدخل تشريعي ومحتاج تدخل قانوني ومحتاج تدخل حكومي. انا مع كل الاحترام ان في خطا في بعض اخطاء تصرفات المواطنين، بس ايه خطا المواطن لما يطلع واحد بسلاح آلي؟ ايه خطاه هنا؟ ان هو معهوش سلاح آلي زيه؟ ما هو لو شال سلاح آلي هيرتكب جريمه. ولما الحملات بتبقى واقفه الضباط ما بيصدقوا، يمسكوا فرد خرطوش، يمسكوا طبنجه، يمسكوا نبله، ويعملوا ان هم مسكوا كنز، مع ان المجرمين الحقيقيين ما بيكونوش ما بيعدوش على عكمنا. بتتعمل كمان مثلا في 6 اكتوبر كمين عند مول مشهور في الطريق، ثم بعديه كمين عند نادي 6 اكتوبر، ثم كمين، كلها كمائن في الطرق الرئيسيه. يجي داخل الحراميه واللي سرقوا العربيه واللي هيسرقوا من الطرق الخلفيه ويخشوا وينفذوا جريمتهم. وهنا وفي كل مكان للاسف المعالجات الامنيه خاطئه والقوانين اللازمه لمواجهه هذه الحاله غائبه. انا يعني اتمنى ان اكون قدمت الرساله من قلبي، لان الموضوع بصراحه بقى اصبح يعني لا يمكن السكوت عليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان الرساله تكون يعني وصلت الى اسماع اللي المفروض ان هم يسمعوا وينفذوا ان شاء الله. بشكر حضراتكم على وعد بلقاء ان شاء الله قبل هذا الميعاد بساعه من الاسبوع القادم. السلام عليكم ورحمه الله.